قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أركانها، وفي نسخة ولا يجب من أذكارها إلا التكبير وقراءة الفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن. وهي تقدم الكلام على بعض مسائل هذا الباب، والذي يهمنا في هذا الدرس الكلام على أركان الصلاة، شروط الصلاة تقدم الكلام عليها في دروس ماضية. فالكلام على أركان الصلاة: واجبات الصلاة، سنن، وسنن الصلاة. هذا هو درس اليوم إن شاء الله. قال: وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يتكلم عن أركان الصلاة، وتعلمون أن الصلاة تكون من أفعال ومن أقوال، تكون من أفعال ومن أقوال. قال: وأركانها كلها مفترضة، يعني أفعال الصلاة كلها مفترضة، لأنه ذكر الأذكار. ما هي أركان الصلاة؟ القيام. فالركن الأول القيام، لقول ربنا تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام في صلاة الفرض ركن، فالقيام في صلاة الفرض ركن. أما في صلاة السنة فهو مستحب، فلذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في حال عدم العذر. فالقيام ركن في صلاة الفرض، سنة في صلاة النفل، لكنه حتى في صلاة الفرض يسقط. هذا الركن الأول القيام. الثاني الركوع. الركن الثاني الركوع، مر بنا في حديث المسيء قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالركوع ركوع، ركن من أركان الصلاة. ما هو الركوع؟ أو ما هو أقل ما يصدق عليه الركوع؟ أصل الركوع في كلام العرب هو الحناء، فإذا حنى ظهره وكان إلى الركوع أقرب من القيام يسمى راكعا. إذا حنى ظهره وكان إلى الركوع أقرب من القيام يسمى راكعا. وهذه المسألة نحتاجها في حال المسبوق. بعض أحيان المسبوق يقول: ركعت مع الإمام، لكن حينما حصرت ظهري شرع الإمام في الاعتدال. يقال: إذا حان المأموم ظهره قبل أن يعتدل الإمام قائم فقد أدرك الركعة مع الإمام. وكذلك الشخص إذا حان ظهره وكان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام هذا يسمى راكعا. لأنك تجد بعض الناس قد يكون عنده شيء من التفريق. السنة أن يركع ويعتدل الظهر مع الرأس كما في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين، وكان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخص، لم يصوب أي ينزل ولم يشخص أي لم يرفع، فيكون الرأس معتدلا مع الظهر، هذه السنة. لكن الكلام على القدر الواجب هو الانحناء. إذا انحنى الشخص صدق عليه. بعض العلم يقول: إذا طالت يداه ركبتيه، واليظهر أن الناس مختلفون، قد تجد الشخص يديه طويلة قد تجد الشخص دون ذلك. فالضبط هذا أعني كون يكون منحني وأقرب إلى الركوع من الاعتدال، هذا هو والله أعلم هو الضابط. الثالث الرفع من الركوع ومنه الاعتدال. بعض العلم يجعل الرفع من الركوع والاعتدال من يجعلهما ركنين، وبعض لم يجعلهما ركنا واحد، فالأمر في ذلك واسع، فلا مشاح في الاصطلاح كون يصطلح يجعل هذا ركنا وهذا ركن، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم
ارفع حتى تعتدل قائما،
ثم ارفع من الركوع حتى تعتدل قائما. هذا الركن الثالث. الركن الرابع السجود، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لكن السجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة. في حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم جبهة، أشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه الأعضاء السبعة لا بد أن يسجد عليها. إذا رفع أنفه، وهذا يحصل من بعض المصلين، لا يصدق عليه أنه سجد الأعضاء السبعة فلم يأتي بالركن. إذا رفع أحد قدميه في السجود كله، لا يصدق عليه أنه سجد الأعضاء السبعة. بعض الأحيان نجد بعض المصلين، حتى ربما نجد بعض الأئمة في أثناء السجود تجده اعتاد أن يرفع قدميه بعض الوقت، يسجد يجعل الأصابع أو أطراف القدمين على الأرض لكن يرفعهما فترة من الوقت، هل تصح صلاته أو لا؟ هذه راجعة إلى مسألة، وهي مسألة ما زاد على الركن. إذا أتى به الشخص هل يكون واجبا أو يبقى مستحبا؟ نفترض أن الطمأنينة تحتاج إلى قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذه الطمأنينة. لو أنه قال سبحان ربي الأعلى أربع مرات في سجوده، لكن قال سبحان ربي الأعلى في الأولى وأطراف القدمين على الأرض، ثم في الثانية والثالثة والرابعة رفعهما، هل تصح صلاة أو لا تصح؟ المسألة مساخلة بين العلم على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. فيجب التفطن لهذه المسألة، وأن الشخص لا يفرط، يبقى دائما يجعل قدميه على الأرض وإن كان أتى بقدر زائد على الطمأنينة الواجبة. الركن الخامس الجلسة بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فلا بد يكون هناك فاصل بين الرفع من السجدة الأولى وبين السجدة الثانية، وهي الطمأنينة، فتكون جلسة بين السجدتين. الركن السادس التشهد الأخير. التشهد الأخير دليله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى في الصحيحين: كنا نقول السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. الحديث في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات، قولوا التحيات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر الوجوب. في رواية للنسائي ورواة وثقات قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا، كنا نقول قبل أن يفرض علينا. هذا يدل على أن التشهد مفروض، ركن من أركان الصلاة. قد يقول قائل: الحديث عام ليس فيه ذكر التشهد الأول والتشهد الثاني. صحيح، الحديث عام، لكن في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التشهد الأول وسبحوا به فلم يرجع، ثم سجد سجدتين، ولو كان ركنا والله أعلم لعاد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في الأركان أنها لا تسقط مطلقا حتى بالسهو. فلذلك صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين ما اكتفى بسجد السهو، أتى بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام. فحديث ابن مسعود يدل على وجوب التشهد وأنه ركن الأول والثاني، لكن قلنا في التشهد الأول أنه واجب، ما الصارف له؟ حديث ابن بحينة حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول للركعة الثالثة وسبحوا به ولم يرجع صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه ليس بركن. فهذا هو الصارف ومر بنا أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أنه من السنن. تلحظون الحديث المسعود ورد في قول التحيات، قال فقولوا التحيات، لكن هل يمكن أن تقال التحيات من غير جلوس؟ لا يمكن أن تقال التحيات لا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني إلا من جلوس. فإذا كان لفظ التحيات واجب فالجلوس أيضا واجب، فنقول الجلوس للتشهد الأول واجب والجلوس للتشهد الثاني ركن. ما الدليل؟ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه كم أركان؟ ستة. هذه ستة. عندنا الطمأنينة وهي سبب حديث المسيء صلاته، فالمسيء صلاته كان لا يطمئن في صلاته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، ثم قال في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل إلى قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. الركن الثامن الترتيب، الترتيب بين الأركان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذه العبادة مرتبة ولم يخل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة، وأهل العلم مجمعون على أن الترتيب في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به. ولما نقول الترتيب لا يصح أن يأتي بالسجود قبل الركوع، هذا المقصود بالترتيب. على هذا لو سهى المصلي وسجد قبل أن يركع نقول تقوم ثم تركع ثم تأتي بالسجود، فالسجود الذي سأجدته في غيري محل. إذن إذا سهى المصلي سواء كان إماما أو مأموما يأتي بما تركه وما بعده. لماذا يأتي بما بعده؟ لأن ما بعده حينما أتى به أتى به في غير محله، فلم يرتب. والترتيب ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. تقدم الكلام على جلسة الاستراحة في الدرس الماضي. قال ولا يجب من أركانها، وفي نسخة من أذكارها، ولعل نسخة أذكارها أو لا، إلا التكبير. شرع في الكلام على الأركان القولية، الأركان القولية. قال التكبير، يقصد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه تكبيرة الإحرام، دليلها في حديث المسيء استقبل قبلة ثم كبر، وفي الركوع ونحوه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، إنما ذكر فقط حين تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا يدخل الشخص بالصلاة ولا تنعقد صلاته إلا بالتكبير، أي بقول الله أكبر، فلا يجزي غير هذا اللفظ. فالأصل في العبادات التوقيف، التكبير وقراءة الفاتحة. عرفنا أنها ركن، هذا الركن الثاني بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الصحيحين. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حينما قال لا صلاة نكرة في سياق النفي، والأصل في النفي هو نفي الوجود الشرعي في مثل هذا الحديث، فيقال لا صلاة أي شرعية مجزئة إلا بفتحة الكتاب. في كل ركعة عرفنا في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسي صلاته ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فالأصل ما وجب في الركعة الأولى يأتي في الركعة الثانية، ما شرع في الركعة الأولى يشرع في الركعة الثانية، إلا تكبيرات الإحرام هي مرة واحدة في أول الصلاة. أيضا دعاء الاستفتاح، الاستعادة من الشيطان الرجيم على الصحيح تشرع مرة واحدة في أول الصلاة في كل ركعة ولو كان مؤتمل. وأشرت في الدرس الماضي إلى الخلاف في مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، والخلاف فيها كما ذكرت طويل، ألفت فيه الكتب، وأبو عبد الرحمن يقلد أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، ويرى ركنية قراءة الفاتحة لكل مصلي في كل ركعة سواء كان إماما أو مؤتما سرية أو جهرية. والتشهد الأخير، عرفنا دليل التشهد الأخير حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والتسليم. التشهد الأخير هو الركن الثالث، لأنه قال التكبير وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير. فتكبيرة الإحرام الركن الأول من أركان القولية، وقراءة الفاتحة الركن الثاني من أركان القولية، والتشهد الأخير الركن الثالث من أركان القولية. قال والتسليم أي قول السلام عليكم، هذا ركن. وحينما قال التسليم ما قال الشيخ التسليمتان، وفرق بين التسليم وبين التسليمتين. فالصحيح أن الركن هي التسليمة الأولى والتسليمة الثانية من باب السنن. لماذا التسليمة الأولى ركن؟ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحليلها التسليم. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يدل ذلك على أن الشخص لا يمكن أن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، إلا بقول السلام عليكم. والواجب هو السلام عليكم، هذا هو الركن. الالتفات قدر زائد، الالتفات فرق بين التسليم وبين الالتفات. الالتفات سنة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يسلم تسليمة تلقاء وجهه، يعني ما يلتفت تلقاء وجهه، يعني ما يلتفت. هذا يدل على أن التسليم أن الالتفات من السنة. وقول السلام عليكم أي ما زاد عليكم ورحمة الله سنة. ما الدليل على أن التسليم الثاني سنة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة كما في حديث عائشة وحديث أنس حديث ابن عمر كان يسلم تسليمة واحدة. وأيضا صح عن ابن عمر وأنس وعائشة، وابن عمر كان إماما، حديث نص أنه كان إماما، أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. نقل ابن رجب رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على أن تسليم الواحدة مجزئة، إجماع الصحابة. ابن المنذر رحمه الله تعالى أيضا نقل إجماع العلم على أن التسليمة الثانية ليست واجبة، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى تعقبه. والصحيح المتعقب هو ابن القيم وليس ابن المنذر. ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل إجماع على أن التسليمة الثانية ليست من الواجبات من السنن، تعقبه ابن القيم. والصحيح ابن القيم هو المتعقب. فالصحيح أن أهل العلم مجمعون، المقول أهل العلم يعني من تقدم لا يمنع من حصول الخلاف، فالحنابلة يرون أن التسليمتين من أركان الصلاة، لكن الصحيح أن الركن هو التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي من باب السنن. هذه أربعة أركان قولية، وتقدمت ثمانية أركان فعلية. كم عندنا من ركن للصلاة؟ نعم، عندنا ثمانية وأربعة 12. عندنا 12 ركنا قوليا وفعليا. يعد أحدكم؟ نعم. القيام في صلاة القيام ومع القدرة في صلاة الفرض، تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود على الأعضاء السبعة، الجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير، الجلوس له، الطمأنينة، الترتيب، التسليمة. 12 ركن من أركان الصلاة قوليا وفعليا. قال وما عدا ذلك سنن. قال ما عدا ذلك سنن. ذكرت قبل قليل أن التشهد الأوسط والجلوس له من واجبات الصلاة، فهو ما بين الركن وبين السنة، لا تبطل به الصلاة لكن يجبر بسجود السهو. قال سنن. نأتي الأشياء هي محل خلاف بين العلم، ثم نأتي العد السنن اللي خلاف بين العلم في مسألة وجوبها. تعلمت في المدارس واجبات الصلاة، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. هذه من الواجبات التي تعلمتموها في المدارس. ما الدليل على أنها واجبة؟ الدليل حديث عقبة بن عامر حينما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، وحينما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا هو الدليل. قال نفسه اجعلوها، قالوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا متعقب من وجهين. الأول في ثبوت الحديث، الحديث محل خلاف هل هو صحيح أو لا، وأبو عبد الرحمن بين تصحيح الحديث وبين تضعيف الحديث يحتمل. لكن على القول، هذا الوجه الثاني، على القول بصحة الحديث يحمل الأمر على الندل جمعا بينه وبين حديث المسيء، وبين ما سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان ربي العظيم في كثير من المواطن، ما كان يقول سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى، كان يقول أذكار أخرى غير ذلك. حديث عقبة بن عامر اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، إما أن يقال الحديث ضعيف، أو على القول بأنه يحتمل أنه حسن يقال يحمل الأمر على سبيل الاستحباب جمعا بين الحديث وبين حديث المسيء صلاة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع دائما ولا سبحان ربي الأعلى في السجود دائما، إنما كان يأتي بأذكار مختلفة. فالصحيح أن سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى من السنن. نأتي إلى الدعاء بين السجدتين، ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وجبرني، أيضا هذا من باب السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاة، ولم يرد أمرا خاصا في الصلاة. نعم ورد الأمر لكنه عام في خارج الصلاة، يعني يفهم من حديث وفي مسلم أنه خارج الصلاة وليس داخل الصلاة. فربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وجبرني يكون من باب السنن. قد يشكل عند البعض يقول مجرد أحني ظهري ولا أقول ذكر، أو أسجد فقط ولا أقول ذكر وتكون صلاتي صحيحة. نقول نعم، ما رأيكم لو أن شخصا سجد لمخلوق من غير ذكر، ما الحكم؟ هذا فعل كفر. الركوع هو بحد ذاته عبادة، والسجود هو بحد ذاته عبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون من العبد ربه هو ساجد. حني الظهر وتعثير الجبهة في الأرض هذا بحد ذاته عبادة ولو لم تكن ذكرا. نأتي إلى تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال، من يرى الوجوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويقول صلوا كما رأيتموني وصل، يقول أيضا وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وكان يستفتح، وكان يشير بإصبعه، وكان يتورك، وكان يقعي، وكان. هل هذه واجبة؟ ليست واجبة. الكلام في مسألة الواجبات وليست في السنة. يقول عندنا أمر في حديث خلاد ابن رافع أخ المسيء صلاته، الحديث أتى في الصحيح من أبي هريرة في قصة المسيء، وأتى في السنن عند النسائي وغيره من رواية خلاد بن رافع يروي قصة أخيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتكبير كالركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده. يقال الصحيح أن رواية خلاد بن رافع لا تصح، فذكر الأمر بالتكبير والتسميع في رواية خلاد بن رافع في قصة المسيء صلاة لا تصح، إنما المحفوظ حديث أبي هريرة في الصحيحين وليس فيه ذلك. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على عدم وجوب تكبيرات الانتقال، ينقل الإجماع. واعلموا أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد على أن تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد والدعاء بيسر من السنة، لكن احنا تعلمنا رواية في المذهب، رواية في المذهب تعلمناها في المدارس أن هذه من الواجبات، وربما الواحد لما يسمع القول الآخر يستغرب لأنك نشأت عليه، مع أنه بعضهم أصلا ينقل عن الإجماع على عدم الوجوب، ولعلهم يقصدون إجماع المتقدمين يعني قبل خلاف الحنابلة، قد يسلم لهم بذلك يقال الإجماع نعم ثم حصل خلاف خالف الحنابلة. إذن بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن تكبيرات الانتقال من السنن وليست واجبة، أنها من السنن وليست واجبة. يقال إن كنت تقصد إجماع المتقدمين نعم، وإن كنت تقصد أنه لم يحصل خلاف لا، الخلاف وجد لكنه يكون متأخر. عندنا قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده وردت في حديث خلاد بن رافع، لكن كما قلت لكم لا تصح. أما ربنا ولك الحمد في الصحيح من حديث أبي هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لكن لو تأملنا الحديث، الحديث ما سيق لبيان واجبات الصلاة، سيق لبيان حكم متابعة الإمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فالحديث لم يسق لبيان واجبات صلاة، إنما سيق لأمر آخر وهو حكم متابعة الإمام. وسابقا ذكرت أكثر من مرة قاعدة، إذا ورد عندنا نصان أحدهما نص في المسألة وهو حديث المسيء صلاته، وآخر ليس نصا في المسألة سيق لمسألة أخرى وحديث أبي هريرة، سيق لمسألة متابعة الإمام، فلا نأخذ بالدليل الذي لم يسق نصا في المسألة إنما سيق لمسألة أخرى، إنما نأخذ بالنص الآخر وهو حديث المسيء صلاته. فسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أيضا هي من السنة. هذه الواجبات التي تعلمناها في المدارس، وهي إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد. إذن الصحيح أن التكبيرات كلها ما عدا الإحرام والتسميع والتحميد والدعاء بين السجدتين هي من باب السنن وليست من باب الواجبات. نرجع إلى قول الشيخ مثلا وما عدا ذلك فسنن، نصت على هذه الأشياء لأن الخلاف فيها معروف. قال وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، الرفع في المواضع الأربعة، يقصد الشيخ مثلا الرفع أي رفع اليدين في المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه هي الرفع المواضع الأربعة. قال سنن، الرفع المواضع الأربعة سنن، ليست واجبة ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته، سنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. لكن قال الشيخ تعالى الرفع، فعندنا ما هو حد الرفع؟ أولا أن يرفع اليدين وتكون الأصابع ممدودة، في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد يرفعهما مدا، يرفعهما مدا، يعني يجعل أصابع ممدودة ليست محنية، حينما يريد أن يكبر يرفع اليدين ويجعل أصابعه ممدودة مدا. إلى أي حد يرفعهما؟ إلى أي حد يرفعهما؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حذو منكبي، حديث ابن عمر في الصحيحين حذو منكبي، والمنكب ما بين العضد والكتف، هذا هو المنكب، هذا العضد من المرفق إلى الكتف، هذا العضد وهنا الكتف، هذا هو المنكب، يرفعهما حذو منكبي. في حديث مالك بن حويرث وأيضا هو بالصحيحين قال حيال أذنيه، حيال أذنيه، حيال أذنيه، فهذا والله أعلم من باب اختلاف التنوع، تارة تجعل اليدين حذو المنكبين، يعني تجعل أطراف الأصابع حذو المنكبين، وتارة ترفعهما حيال الأذنين، وإن كبعض العلم جمع بينهما قال هما بمعنى واحد، فتكون أطراف الأصابع حيال الأذنين وتكون الكفان حيال المنكبين. هذا الرف في المواضع الأربعة، في المواضع الأربعة في حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث ذكر حين التكبيرة تكبيرة الإحرام، وحين الركوع وحين الرفع من الركوع. في حديث ابن عمر في صحيح البخاري عن نافع ذكر المواضع الثلاث، ثم ذكر أنه إذا قام من التشهد الأول، أي ابن عمر إذا قام من التشهد الأول رفع يديه ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث ابن عمر ومالك بن حويرث ذكر الثلاثة، في رواية للبخاري عن نافع رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول، فتكون المواطن أربعة. متى يرفع اليدين؟ لو تأملنا حديث مالك وحديث ابن عمر أنه رفع يديه بعد التكبير، يفهم منها أنه رفع بعد التكبير، لكن قال أبو زرعة العراقي في طرح التثريب لم يقل أحد بذلك، أي لم يقل أحد من أهل العلم أنه من السنة تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، لم يقل أحد من العلم أنك تقول مثلا في تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر ثم ترفع يديك، ما قال أحد بذلك. فعلى هذا في حديث وائل بن حجر في مسلم إذا قام الصلاة رفع يديه فكبر، رفع يديه ثم كبر إلى الركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده ثم رفع يديه. فعلى هذا الرفع في تكبيرة الإحرام وفي الركوع قبل التكبير ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، هذا في تكبيرة الإحرام وفي الركوع. أما في الرفع من الركوع فترفع يديك بعدما تفرغ من سمع الله لمن حمده إلى ذلك ترفعهما. في حديث ابن عمر في قيام التشهد إذا قام رفع يديه، إذا قام رفع يديه. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين تجده يقول الله أكبر ثم يسبل يديه ثم يرفعهما مرة ثانية ويجعلهما على صدره، هذا ليس له أصل. فعلى هذا الله أكبر ثم مباشرة نجعلهما على الصدر، لا نسبلهما ثم نرفعهما مرة ثانية على الصدر، هذا ليس له أصل. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلي. الرفع المواضع الأربعة، من الطريف أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى صلى جوار ابن المبارك، فأبو حنيفة يرى مشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وهل العلم مجمعون على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط. أما ابن مبارك فلما أراد أن يركع رفع يديه، فلما رفع من الركوع رفع يديه، فلما قام التشهد رفع يديه، فلما سلم قال له أبو حنيفة: هل تريد أن تطير؟ فرد عليه قال: وأنت يعني حين تكبيرة الإحرام هل تريد أن تطير؟ فسكت. فالشاهد أن بعض العلم إن كانوا قد يستنكرون بعض السنن، لكن هذا الرد رد كما يقال مسكت. الرفع المواضع الأربعة، والضم يقصد بالضم أي ضم اليدين وجعلهما على الصدر، وضع اليدين فيه سنتان: السنة الأولى وضع اليد على اليد أو على الساعد، والثانية مكان الوضع، مكان الوضع. أما وضع اليد ففي حديث سهل بن سعد أمر الناس أن يضعوا اليمنى على ساعد اليسرى، أن يضعوا اليمنى كف اليمنى على ساعد اليسرى، على هذا الكف تكون على الساعد، الكف تكون على الساعد، هذه سنة. السنة الثانية في حديث وائل بن حجر قال: فجعل يده اليمنى على اليسرى، هذه سنة ثانية، تجعل الكف على الكف، هذه سنة. السنة الثانية تقدمها: تجعل الكف اليمنى على الساعد، والساعد ما بين الرسخ إلى المرفق، هذا هو الساعد، هذه سنة. مكان وضع اليدين، هل على الصدر، على السرة، تحت السرة؟ عند الإمام أحمد بإسناد حسن عن قبيصة بن هلب عن أبي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره، وضع يده على الصدر، على هذا تكون الكفان على الصدر، نجعل الكفين على الصدر. بعض العلم قال ترفعهما على النحر، واستدل بقوله: فصل لربك وانحر، قال: النحر تجعل اليدين على النحر، والصحيح أنهما على الصدر. جاء من فعل علي رضي الله تعالى عنه أنه جعل كفيه على سرته، ولا يصح من فعله. وجاء أيضا من قوله من السنة وضع اليدين تحت السرة، ولا يصح. على هذا أصح ما ورد حديث قبيصة ابن هلب عن أبيه، وفيه وضعهما على الصدر، فاستابت وضعهما على الصدر، والأمر فيه سعة، لم يرد فيما أعلم نص. المهم تجعلهما على الصدر، قد ترفعهما قريبا من ترقوتين، وقد تنزلهما قريبا من السرة، المهم تجعلهما على الصدر، والصدر هو الذي فيه الأضلع، تجعلهما على الصدر، إما في وسط الصدر أو في أعلى الصدر أو في أسفل الصدر. والتوجه بعد التكبيرة، والتوجه يقصد به دعاء الاستفتاح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه أدعية متنوعة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يستمر على ذكر معين بل على سنة من السنة، لأن الشخص إذا داوم على ذكر أو على سنة أصبحت العبادة كأنها عادة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخالف. من آخر ما مر بنا الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان والإقامة على سنتين، أي على نوعين. المنقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الذي تعلمناه في المدارس، والحديث إسنادي ضعف، مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها، لكن جاء عن عمر موقوفا كان يعلم على المنبر، وفي أيضا إسناد انقطاع، لكنه بمجموعه ثابت إن شاء الله. وإلا بعض العلم يرى أن سبحانك اللهم وبحمدك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بمفرده لا يصح، لكن لعله بمجموعه المرفوع والموقوف يثبت. حديث أبي هريرة في الصحيحين اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعد من الشرق المغرب، اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما نقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء استفتاح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريره. في حديث عائشه في مسلم، اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في حديث علي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. في رواية وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة في مسلم. حديث علي أيضا، حديث ابن عمر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا في مسلم. أيضا حديث أنس في مسلم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه أذكار الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله أو من تقريره. حديث ابن عمر حديث أنس من تقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست من قوله. قال والتوجه بعد التكبير، عرفنا أنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، عرفنا أنه ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث المسيء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال والتعوذ، معنى التعوذ أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا التعوذ. والتعوذ يكون والله أعلم في أول الصلاة، في أول الصلاة، لأن الأصل أنها قراءة واحدة والمفصول هي أذكار، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا مر بأذن فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فليظل يعلم أن السنة أن يستعيذ الشخص مرة واحدة في أول الصلاة. قال والتعوذ، ما صفة التعوذ؟ رب عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر القرآن. وأيضا في حديث سليمان بن سرن في الصحيحين، في قصة الرجلين فاستب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهما غضب فاشتد غضبه فتغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وظاهر القرآن. في السنن عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أيضا هذه صيغة من صيغ الاستعاذة. قال والتأمين، والتأمين أي قول آمين، قول آمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. قال إذا أمن الإمام فأمنوا. في هذا الحديث والحديث الصحيح حديث أبي هريرة، في هذا الحديث يؤخذ منه أن المأموم متى يؤمن؟ بعد فراغ الإمام. يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا الحديث قد يؤخذ منه أن تأمين المأموم يكون بعد فراغ الإمام من التأمين، والصحيح لا أنه وافق. في حديث أبي هريرة آخر في أيضا في الصحيح قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا قال الإمام ولا الضالين قلنا آمين، سيقول الإمام أيضا آمين. فمعنى قوله إذا أمن الإمام عليكم السلام عليكم، إذا شرع في التأمين، إذا أمن الإمام في الرواية السابقة أي شرع في التأمين، وهذا الموطن الوحيد في الصلاة الذي تشرع فيه موافقة الإمام. إذا لا تشرع موافقة الإمام في الصلاة إلا حال التأمين. قال وقراءة غير الفاتحة معها، الفاتحة ركن تقدم قبل قليل، أفادنا أن نقرأ غير الفاتحة معها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين غير الفاتحة هذا محل إجماع،
وردت في نصوص كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة مع الفاتحة، وربما قرأ سورة في الركعتين، في الركعة الأولى والثانية بعد مع الفاتحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة سورة. هذا محل إجماع في حديث أبي قتادة عن سفيان في الصحيحين، قال يقرأ في الركعة الأولى في كل ركعة سورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. هذا السنة، سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليست واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر فقط بالفاتحة، لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. إذا قرأ بها صلاة صحيحة ولو لم يقرأ سورة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: من لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب أجزأت، من لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب أجزأت، ومن قرأ بالسورة أفضل، أو كلمة نحو ذلك. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم يقول أن من قرأ بالفاتحة فقط أجزأ، ولكن من قرأ سورة مع الفاتحة فهو أفضل، لأنها هي السنة، وقراءة غير الفاتحة معهما. الشيخ رحمه تعالى ما ذكر القراءة، هل هي في الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة؟ والصحيح أن السنة في الركعة الأولى والثانية، يداوم عليها، يدام قراءة سورة في الركعة الأولى والثانية. أما الركعة الثالثة والرابعة فسنة أحيانا، سنة أحيانا، يسن للشخص أن يكون أحيانا يقرأ في الركعة الثالثة سورة أو بعض سورة، في الركعة الرابعة سورة أو بعض سورة. دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين قدر 15 آية، في رواية قدر نصف ذلك. لما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، الفاتحة 7، ثم قال ويقرأ في الركعتين الأخريين قدر 15 آية، الفاتحة كم من آية؟ 7. إذن هذا يدل على أنه كان يقرأ شيئا زايدا على الفاتحة، لكنها تكون أحيانا. أيضا عند الإمام مالك بإسناد صحيح من حديث الصنابحي أبي عبد الله الصنابحي ومن خضرمين، حينما صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه في المغرب قال: فقرأت الركعتين الأوليين في كل ركعة مع الفاتحة سورة سورة، ثم دنوت منه وإن ثيابي لتصيب ثيابه، فسمعت يقرأ بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب آية، قرأ آية، والظاهر والله أعلم أنها قراءة وليست من باب الدعاء. قرآن في القيام الأصل أنه من باب التلاوة والقراءة وليس من باب الدعاء، والشيء بالشيء يذكر. ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور إلا في راتبة الفجر، قولوا أمنا بالله فلما حس عيسى منه الكفر. وأيضا أبو بكر قرأ من أواسط السور، ربنا اسوء قلوبه، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من أواسط السور، كان يقرأ سورة أو يقرأ السورة في ركعتين، المداومة على أواسط فلم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يقرأ الشخص أحيانا من أواسط السور، لكن لا يداوم على ذلك، إنما السنة يكون من المفصل، والموطن ليس موطن تفصيل، وقراءة غير الفاتحة معها. والتشهد الأوسط، مر الكلام على التشهد الأول، والاستراحة، مر الكلام على جلسة الاستراحة. قال والأذكار الواردة في كل ركن، مر الكلام على حكم الأذكار الواردة في كل ركن. التشهد عرفنا أنه ركن، التشهد الثاني والتشهد الأول واجب، وما عدا ذلك سنن. لكن نأتي إلى الأذكار، مر بنا قبل قليل أذكار الاستفتاح كالركوع والسجود، لأن بعض سيقول أنه واحد. في حديث حذيفة في مسلم يقول: في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. حديث حذيفة في مسلم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. في حديث عائشة في الصحيحين: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقولها في الركوع والسجود. في حديث عائشة أيضا في الصحيحين: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في السجود والركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. في حديث عوف بن مالك وإسناده صحيح: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقولها في ركوعه وسجوده. في حديث علي: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا في الركوع. في السجود كان يقول: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. في مسلم حديث علي. حديث أبي هريرة في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، في مسلم. هذه أهم الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركوع والسجود. أما بين السجدتين ورد عنه صلى الله عليه وسلم في مجموعة حديث لا تخلو من ضعف، لكنها هي ثابتة بمجموعة إن شاء الله، ويشهد لها ما في مسلم لكنه خارج الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. تقال في الجلسة بين السجدتين. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأذكار؟ ما كان يجمع صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تأتي بأذكار الركوع من غير جمع. مثلا في صلاة المغرب قلنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في السجود مثلا على حديث حذيفة. مثلا في صلاة العشاء قلنا في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. في صلاة الصبح نقول في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح على حديث عائشة. مثلا في صلاة الظهر نقول حديث علي، وهكذا. فليس من السنة أن يجمع بين أذكار الركوع والسجود ولا أدعية الاستفتاح. الحنابلة رحمه الله تعالى حينما تقرر عندهم أن سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع، سبحان ربي الأعلى واجبة في السجود، قال: تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وتجمع معها بقية الأذكار. هذا بناء على أن قد تقرر عندهم وجوب. لكن الحديث ذكرته قبل قليل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القيام. في حديث حذيفة قال: فركع ركوعا طويلا نحو من قيامه. قال في السجود: فسجد سجودا طويلا نحو من قيامه. وما ذكر أنه يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى نحو أيضا حديث عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة في الركعة الأولى ذكر طول القيام، وما ذكر إلا أنه كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فلو كانت يستحب أو يشرع الجمع بالأذكار لجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الركوع الطويل وهذا السجود الطويل، فلما لم يجمع بينها صلى الله عليه وسلم دل ذلك والله أعلم على أنه ليس من السنة الجمع بين الأذكار، إنما تفرد ذكرا واحدا في صلاة ثم تأتي بذكر آخر في صلاة ثانية وثالث وهكذا، وكذلك أدعية الاستفتاح. قال: والاستكثار من الدعاء. والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. قال: والاستكثار من الدعاء. الأصل أن الصلاة دعاء، فحينما تستفتح تقول دعاء الاستفتاح هذا دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطايا هذا دعاء. حينما ترغى تقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء. حينما تسجد تقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك هذا دعاء، دعاء مسألة. حينما تقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم هذا دعاء، لكنه دعاء عبادة. والشيخ رحمه تعالى ما يقصد ذلك، يقصد حينما تسجد وقبل السلام والجلسة بين السجدتين. أما في السجود فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا من الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع الدعاء ولم يحد صلى الله عليه وسلم دعاء معينة. أما قبل السلام بعد فرغ من التشهد ففي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني أحسنه وأحوجه. قال فيدعو ويدخل في ذلك الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الذي لم يرد، كأن شخص مثلا يدعو أن يرزق الله عز وجل بوظيفة، بزوجة، بغير ذلك، فالكل مشروع. من الوارد في الدعاء قبل السلام قول الصديق رضي الله تعالى عنه حديثه في الصحيحين: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل: اللهم إني ظلمت نفسي، هذا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، في رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحظوا الصديق رضي الله تعالى عنه يحسن الدعاء، لكن أراد دعاء توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر العموم، لكن أهل العلم يجعلونه في موطن دعاء التشهد الأخير، دعاء التشهد الأخير، وإلا ظاهر الحديث العموم، لا أعلم أن الحديث فيه ذكر التشهد، إنما قال علمني دعاء أدعو به بصلاتي. أيضا من الدعاء الوارد الاستعاذة بالله من أربع، وبعضهم يرى الوجوب الاستعاذة بالله من عذاب القبر، كفي حديث ابن عباس من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال، أيضا هذا من الدعاء. أيضا حديث علي في مسلم كان آخر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الشيخ رحمه الله تعالى أفادنا أن الصلاة الإبراهيمية من باب السنن، الصلاة الإبراهيمية من باب السنن. ما دليلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها، ما أمر بها المسلم صلاة، ولا أمر بها الصحابة. في حديث ابن مسعود ذكرته قبل قليل قال: قولوا التحيات. لكن كيف نجيب حينما قالوا له: يا رسول الله، كما حديث أبي مسعود في الصحيحين، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث. يقال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال، أمرهم صلى الله عليه وسلم بعد السؤال، ما ابتدى بهم. ومر بنا أن الأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب، فلو كانت الصلاة الإبراهيمية واجبة لابتدأهم صلى الله عليه وسلم بها ولم ينتظر حتى يسألوا، فلما صلى الله عليه وسلم تركهم ولم يأمرهم حتى سألوا، هذا دل والله أعلم على استحبابها. وهل تشرع الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول والتشهد الثاني؟ اعلموا الصلاة الإبراهيمية وردت حدها على حدة، والتحيات وردت حدها على حدة، لم ترد مجموعة. لكن الجمهور يقولون التشهد الأول ليس في صلاة إبراهيمية تحيات. لماذا؟ حديث ابن مسعود كان إذا كان التشهد الأول يكون كأنه على الرضف، يعني كأنه الحجارة المحمية، وهذا الحديث منقطع من رواية أبي عبيدة ابن عبد المسعود عن أبيه ولم يسمع من أبيه. فإذا كتب الشافعي إلى أن الصلاة الإبراهيمية مشروعة في التشهد الأول والتشهد الثاني، وأبو عبد الرحمن يقلد الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، كما أنه يقلده في استحباب التسميع للمأموم، وليس هذا الموطن أيضا موطن استفسار في هذه المسألة لأن الوقت قد أزل. سبحانك اللهم وبحمدك.